إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الخميس 27 من ربيع الأول لعام 1434 من الهجرة، الموافق 7 من شهر فبراير لعام 2013 من الميلاد. ودرسنا هو 70 من دروس شرح كتاب معارج القبول، ولذال الكلام مستمر في بيان شروط لا إله إلا الله في ظل ما ذكره المصنف في متنه، والعلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقوله، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. ولزال الكلام مستمر فيما يتعلق ببيان شرط اليقين، وعرفنا معنى اليقين وحقيقته فيما مضى من كلام، وعرفنا أيضا أن اليقين ينبغي أن يكون بخبر الله، بشأن الله وخبره وأمره، وعرفنا معنى اليقين بخبر الله، وعرفنا أيضا معنى اليقين بأمر الله، وكانت وقفنا عند لماذا جاءت الآيات المحكمات الدالة على اتباع شريعة الله في التحاكم إليها وحدها، مذيلة بوصف اليقين لمن امتثل. يعني هذه الآيات في القرآن إذا نظرت كما سأوضح وجدت أنها باعتبار أن آيات التحكيم هي آيات اليقين بامتثال أمر الله، لأن المتيقن من أمر الله بناء على ثقته في الآمر، فضلا عن احترامه وتقديره للأمر، وإحنا عرفنا أن الأمر بيمتثل إما ثقة في الآمر وإما تدبرا للأمر واقتناعا بالأمر، إما ثقة في الآمر وإما ثقة في الأمر، وبحيث ما يتعلق بما أمر الله به فأنت تجد أن الثقة في الآمر مطلقة، وأنت على يقين بأن أمره محكم، وأنت على يقين بأن أمره وراءه دفع المفسدة على تمامها وجلب المصلحة على تمامها. لهذا جاءت الآيات المحكمات المتعلقة بالتحكيم مزيلة. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. القرآن جاء فيه خبر كل ما سبق، وجاء فيه القول الفصل في كل ما اختلف فيه، وجاء فيه الهداية لكل ما كان محل اختلاف في الأمم السابقة. ولذلك وصف القرآن بأنه مهيمنا على ما سبق، بمعنى أنه فيه القول الفصل الذي لا يحتاج معه إلى بيان، يعني القول الذي منتهى القول، والقضية منتهى الوضوح، والقضية منتهى الاستقرار، هذا هو معنى الهيمنة. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ودي مسألة تبين أمر مهم جدا، وهو أن الاتباع عموما في الكون، في الكرة الأرضية اللي احنا عايشين فيها دي، من المتبعين يكون لواحد من اثنين لا ثالث لهما، إما للحق وإما للهوى. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فإشارة بينة إلى أن المتبع وأن المحكوم به وأن المأمور به إما أن يكون حق وإما أن يكون هوى. دي نقطة مهمة. هنا يقول فاحكم بينهم بما أنزل الله. فين الحق؟ ما أنزل الله. ولا تتبع أهواءهم. يعني هناك الحق وهناك الهوى. بالضبط كما قال لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. هنا قال لمحمد صلى الله عليه وسلم فاحكم بينهم بما أنزل الله. هناك قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. هنا فصل فقال فاحكم بينهم بما أنزل الله. وهناك قال ولا تتبع الهوى، وهنا قال ولا تتبع أهواءهم عما جاء ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. يعني لو شاء، يعني الكافر لم يكفر عجزا من الله أن يجعله مهتديا، والفاجر لم يفجر عجزا من الله أن يجعله مستقيما، بل إن الله عز وجل لو شاء لجعل الناس أمة واحدة، لو شاء لجعل الناس أتقياء، لو شاء لجعل الناس مسلمين، لو شاء لجعل الناس مؤمنين كلهم. ولكنه أن هذا وراء حكم بالغة، طبعا مش مقام ذكرها، لأن ده موضوع فعلا من أكبر الموضوعات التي يمكن أن تحار فيه العقول وقل ما يدركه عقل، وهي مسائل الحكم والتعليل. مسائل الحكم والتعليل، وهذه المسائل ابن القيم له فيها كتاب عظيم جدا يعد من المراجع في هذه المسألة، اسمه شفاء العليل في مسائل الحكم والقدر والتعليل. كتاب عظيم جدا يعني. طبعا هو كتاب مش بيفض المسألة، لكن بيغوص فيها ويعطي فيها قدر من البيان، وهو مسألة لماذا هذا كافر وهذا مؤمن، ولماذا من الناس من هو ضال ومن هو مهتد، ولماذا من الناس من هو فاجر وهو بار، ولماذا، وهل هل من اهتدى فهو ما أخذ حقه ومن ضل ظلم. أبدا، القاعدة أن من هداه الله فإنما هداه بفضله، ومن أضله فبعدله. من هداه فإنما قد هداه بفضله، ومن أضله فبعدله. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. حكم بالغة، ويبتلي الله عز وجل البعض بالبعض، يبتلي الله عز وجل البعض بالبعض. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم، استبقوا الخيرات التي أنتم إلى الله مرجعكم، وهي التي تبقى لكم إذا رجعتم لربكم. فإن العبد لن يجد إلا ما قدمه، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهذه إشارة إلى أننا لن نستقيم أبدا على قول واحد حتى في الهدى، لأن الاختلاف نوعان: اختلاف تضاد واختلاف تنوع. اختلاف التضاد نصارى ومسلمين، يهود ونصارى، فهم بوذيين وهندوس ومسلمين. واختلاف تنوع كالشافعية والحنفية والمالكية وما شابه. طب هذا الاختلاف الفصل فيه: فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، سواء كان اختلاف تضاد أو اختلاف تنوع. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، مرتين هم في آيتين متتابعين، فاحكم بينهم بما أنزل الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، شوف مرتين في الآيتين. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. واحذرهم أن يفتنوك، وده إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الكفار سيجاهدون المسلمين حتى يفتنوهم عن شريعتهم، إما كلها أو بعضها. يعني ما تفكرش أن تطبيق الشريعة ده هتروح طالع تدخل الصندوق وتكتب وريد تطبيق الشريعة وخلاص بعد أسبوع الشريعة تتطبق، والكفار يقول لك طب سلام عليكم، نلم الشنط ونمشي والحمد لله خدتوا حقكم. أبدا. واحذرهم أن يفتنوك، يعني هتكون هناك من الضغوط الشديدة التي تصل إلى مرحلة الفتنة، وتلاقي نفسك حي بلد بتولع، وتلاقي الدنيا خربت، وتلاقي الدنيا مش عارف إيه، فتقول طب خلاص من كثرة الضغط، لأن الفتنة هي ما يجده الإنسان من البلاء الشديد الذي قد يطيق وقد لا يطيق، قد يطيق وقد لا يطيق. تقول له يا ابني عملت كده ليه؟ يقول لك اعمل ايه، الفلوس فتنة. يعني اذا ايه، تعرض لضغط شديد في الرغبة في المال ووجد قدرة الحصول عليه فلم يطقه فلم يصبر فأخذ من المال، أو أخذ من المرأة، أو تعرض لشيء من التعذيب والشدة فسوى بين فتنة الناس وفتنة الله فأجاب الناس فيما يريدون. واحذرهم أن يفتنوك، واحذرهم أن يفتنوك. يفتنوك يعني إيه؟ يعني يصرفوك بما تتعرض منهم من ضغط يؤدي إلى صرف. يعني أنت هيحصل لك ضغط، ضغط شديد جدا جدا أن تترك الأمر. وده اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ضغط عليه من كل الوجوه، والسيرة تنطق بما تعرض له هو شخصيا في شخصه الشريف صلى الله عليه وسلم، وما تعرض له كل من آمن به وكل من أسلم لله معه. واحذرهم أن يفتنوك، كأن الله يقول له إنك ستتعرض لفتن خطيرة شديدة. الغرض منها إيه بقى؟ إيه الغرض من الفتنة دي؟ الصرف عن الحكم بما أنزل الله أو عن بعضه. وده معناه إيه؟ معناه إيه؟ معناه أن الصرف عن بعض ما أنزل الله يساوي الصرف عن كل ما أنزل الله. مفهومة؟ يعني كون ان انت تفتن في نص ربع الشريعة عشر الشريعة عشان خاطر المرأة، عشان خاطر الغرب، عشان خاطر النصارى، عشان اي حاجة، فتقول ايه العشر ده، الواحد على عشرين، الواحد على مية، ده ايه، خلاص بلاش ده. كونك تفتن في واحد على مية يساوي الفتنة في الكل. الكل، الوقوع في ناقد من نواقض الإسلام كالوقوع في ألف ناقد من جهة الخروج من الإسلام وليس من جهة حجم الجرم. الكفر كله يخرج من الإيمان، لكن الكفر في ذاته بعد الخروج من الإيمان بعضه أكبر من بعض. زي ما الإيمان خروج من الكفر، الإيمان خروج من الكفر. طب وبعد ما خرج من الكفر؟ الإيمان بعضه أكبر من بعض. فالكفار بعضهم أكفر من بعض. قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. يبقى الكفر بيزيد وينقص، يعني إيه؟ يعني بيكبر ويبقى أكبر، فهم؟ والإيمان يزيد وينقص، يبقى إيمان وأكبر وأكبر. فكل من خرج من الكفر ليس إيمانه رتبة، وكل من خرج من الإيمان ليس كفره قدرا واحدا. عشان كده المهم ان ده يخرج من الإيمان. ممكن يكون هناك ما هو أكفر منه، هناك ما هو أشد منه. يعني المتنازل عن 10% من الشريعة كافر، والمتنازل عن 100 أكفر. لكن المهم انه استوى الاتنين في جهة ايه؟ أيوة، الخروج. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، واحذرهم. طيب هيحصل بقى فتنة وضغط، وبعدين تحاول أن أنت تقول لهم طيب لا الشريعة، لا ولازم الشريعة ولازم الدين ولازم ولازم، لأن ده أمر الملك وأنا عبد للرب، وأن دي مسألة ما فيهاش مساومة. فيقول لك خلاص، غير كده كل واحد في حاله، كل واحد يشتغل بطريقته بقى. لما نولع لك البلد ونخربها ونحرقها وما تلومش إلا نفسك. فده يعمل ايه؟ فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. يعني الحرق اللي يعملوه والإعناد والإصرار على عدم الاستجابة وعدم اللينونة فيما يتعلق بقبول أمر الملك، لأن ده أمر الملك ما فيش فيه مساومة. ليس لعبد الحق فيه التنازل عن حق الملك. مين اللي من حقه يتنازل عن حق الملك؟ مين؟ الملك. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو إيه؟
او مثلها، ده حق هو الواحد، وهو الوحيد اللي يقول انا متنازل عن ده، انا متنازل عن ده، هو وحده، ولا الرسول حتى يستطيع. فحق الملك لا يتنازل عنه الا الملك، فما ينفعش انت تيجي وتقول والله هو حق نحكم بمئة في المئة، احنا نتنازل عن عشرة في المئة. ده مش حقك، تتنازل عن حقك انت، تقول انا مش خلاص، مش عايز انا الموضوع ده، مش عايز المال ده، مش عايز العرض ده، حق ده حقك، لكن الله عز وجل. فبالتالي لما تحدث فتنة يحذر الله المؤمنين ان يكونوا اصحاب يقين في ان امر الملك لا ينبغي ان يساوم فيه، ليس من باب المساومة او عدمها، ولكن من باب انت على يقين ان امر الملك لا ينبغي تركه، وانه لا بد من الامتثال له، ولا انت المسألة بالنسبة لك استحسان؟ ان كثيرا من الناس ينظرون الى الشريعة على انها امر حسن، وده ضد العقيدة. الشريعة مش امر حسن وفقط، ده كونها امر حسن ده واحد من الف، رقم 2003. اما الرقم واحد ايه؟ انها حق الملك الذي انت عبد، والذي انت موقن بحقه، فهم؟ وموقن بخبره، وموقن ها بامره. فدي ما فيش فيها مساله والله الشريعه حلوه يا اخوانا، والله ده احسن من غيرها، لا، الموضوع مش من دايره دي خالص، الموضوع مش في الدائره دي، هذا امره وانا على ثقه بامره وهذا حقه. فدي مساله مهمه، والا نقضنا العبوديه، والا نقضنا العبوديه. وده اللي بيخلي الناس تقول لك الديمقراطيه كفر ومش عارف وكذا وكذا، وبيخلط ما بين ده وده. طبعا ديمقراطيه التشريع كفر، ديمقراطيه التحليل والتحريم مالها كفر، اما ديمقراطيه الاختيار حسنين ولا محمدين لا، ليس فيها كفر. شوف الايه الاولى يقول له، شوف يكرر المعنى بالخطاب، فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. وبعدين يقول له وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك، فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض. طب ليه ما قالش بكل؟ ليه ما قالش بكل؟ لان الكل ينتظرهم في الاخره، وبالتالي كل ما يصيبهم في الدنيا من خزي وفضح ومولاة بعضهم بعض على الكفر واستحبابهم للكفر وحرمانهم من الهدايه حتى الموت، هذا اصاب ببعض الذنب وليس بكل الذنب. وان كثيرا من الناس لفاسقون، ودي مواساة، الكلمة دي العبارة دي اسمها عبارة مواساة. يقول لك الشريعة والناس وجبهة التخريب وجبهة الخراب وجبهة مش عارف كذا، وازاي والناس بتحارب والناس عمالة تحرق وتسب وتلعن وتعمل وتسوي وتشتم في ده وتشتم في ده، فأنت تيجي تقول ازاي ده؟ ازاي ده؟ كأن محمدا صلى الله عليه وسلم قالها من قبل، فقال الله له وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فاسقون هنا يعني كافرون، يعني خارجون. خارجون عن ايه بقى؟ عن ايه؟ عن امره، عن حكمه، عن حكمه، فهم؟ ما هو الخروج عن دائرة الايمان بايه؟ الخروج عن حكمه، هنا عن الحكم. افحكم الجاهلية يبغون، اللي هم الفاسقون دول طبعا، واحد عايز الهولوكوست، واحد عايز امريكا، واحد عايز الكذا، واحد عايز اشتراكية، واحد، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يوقنون مش يؤمنون ولا يصدقون ولا يحسنون، يوقنون. إذن هذه القضية، قضية تعظيم قدر الشريعة وقضية اليقين في أمر الله، متعلق ده مقام إيه؟ متعلق بشرط إيه؟ اليقين، شرط اليقين. زي ما أنت بتقول كلام أبويا ما ينزلش في الأرض ولو على رقبتي، فهم؟ ليه؟ لأنك أنت تقدر قدر أبيك وكذا، فكيف بربك؟ أنت لا، أنت إذا خرمت هذه، إذا خرمت اليقين بأمره، خرمت اليقين بحقه. خرمت اليقين بحقه، لأن أمره حقه صح، وتصديق خبره حقه صح، والإيمان بذاته وشأنه حقه صح ولا لا. واللحمة شيء أنا قلت دايما يا إخوان، أو يمكن في الدروس يعني عرفش هنا اتقالت ولا لا، نحن لا نقول نحن نكبر الله، نحن نعظم الله، نحن نقدس الله، لا هذه العبارة خطأ، ولكن نحن نقر بأنه عظيم، لأنه إن لم يعترف أحد، إن لم يعظم الله أحد فهو عظيم، وإن لم يكبر الله أحد فهو كبير. ما أنت بتعمل إيه؟ أنت بتشهد بالحق، أنت بتشهد بالحق، يعني أنت دورك في الإيمان أنك تحق الحق، مش أنت اللي بتعمل، مش أنت اللي بتكبر. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ولا واحد في المليار ولا واحد في أي حاجة. يبقى إذن نحن لا نكبر ولا نصغر، مال إيه؟ نحن نشهد بالحق من خلال ما علمنا، علمنا شأنه فإيه؟ فشهدنا به، فهم؟ فيقيننا شهادة، شهادة حق بما يليق به، بشأنه، بخبره، بأمره. ولذلك قال: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يوقنون، افهم. وقال جل ذكره: ثم جعلناك على شريعة من الأمر. الآيات اللي فاتت آيات المائدة 48-50، في الجاسية من 18-20 يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فاتبعها ده أمر صح، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لاحظ أنك في القرآن هتجد دايما المقابلة بين الحق والهوى، المتبع اثنين ما لهمش ثالث، المتبع اثنان لا ثالث لهما، الحق والهوى. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. من اللي جعل؟ يبقى إذن ده أمر من؟ هو اللي نظم، هو اللي نظم ذلك. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. قال اقتصاد الضرب والاحتياطي بيخلص والدنيا خربانة والإقسام بتتحرق والبلطجية واكل عيش، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. تروح أنت تأجر بلطجية ما تدوش تأجروا معاك، واحد منهم بتاجر سلاح وكده يعني وبيأجر، بيقول لك بعض الناس جم قالوا لنا عايزينكم تشتغلوا معانا ما رضيناش عشان دول شيوخ مش عايزين نشتغلوا معاهم، لكن قعدوكم بالايه؟ بالإشارة. هو كان معرض الكلام بقول له انت ممكن تشتغل مع الشيوخ لو جم دفعوا لك اكتر، قال لا ما نشتغلش مع الشيوخ. ليه بقى؟ وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. زي ما أنت بتحب المؤمن من غير ما تكون عارفه، ويقول لك الأخ فلان ما شاء الله عليه ده مش عارف كذا وحافظ وبيقوم في مسجد كذا في مش عارف في بلد إيه، ما شفته ولا عمرك شفته، تقول ما شاء الله ربنا يبارك له مش عارف كذا كذا، يبقى إذن حصل نوع من الولاء لإيمانه. برضه هو لما يتقال له ده كذا وده بيقتل وده يخرب ويعمل ويسوي، برضه إيه؟ ده عايز يخرب وده عايز يخرب، وده بيخرب بفلوس وده بيخرب بإيديه. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر. الحقائق دي حقائق المتعلقة بحكم الله والشريعة والولاء والبراء، الحقائق دي لا يقبلها ولا يستوعبها. شوف انظر إلى القرآن، هذا بصائر. مسألة الشريعة والولاء والبراء هي دي البصيرة، بها ترى وبغيرها تعمى. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نور ايه بقى النور؟ الشريعة والولاء والبراء. الولاء والبراء هو ده أصل الدين، إن ولي الله هو ده معبودي. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، لقوم يوقن. ده السر الذي زينت به آيات التحكيم والأمر بالحكم والرباط على الشريعة لئلا يفتن فيها، لازم ترابط عليها تجعلها قضية وجودك. ده سر انها زيلت بايه؟ بوصف اليقين. لماذا؟ لان المقام ده مقام يقين، لان انت بتقبلش الامر عشان من باب التجربة. طب نجرب. واحد يقولك اكتب لك كده، يقولك يا اخوانا انتوا عاملين مشكلة جامدة، جربتوا الاشتراكية وجربتوا الرأسمالية، جربوا الشريعة، تبا له. جربوا ايه؟ لا يقال جربوا، دي كلمة بطلة. انما يقال هذا حق ربكم عليكم، إن استجبتم فبها ونعمة، وإن أبيتم فلا تلومن إلا أنفسكم. صح ولا لا؟ إن ربك لبالمرصاد. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، يعني حينتقم منهم، أقسم بالله سينتقم منهم، بالذات لما يكون الحرب في الله. صراع شخصي قبلي ماشي، لكن في الله لابد لابد. ولذلك تحكيم شرع الله والإسلام، طبعا انتوا عارفين ان مسألة الشريعة دي ما هياش عبادة من العبادات. كلمة تحكيم الشريعة مش عبادة من العبادات، ده إقامة الدين، لأن الناس فاهمة ان الشريعة معناها الحدود، معناها العقوبات. لا، الشريعة معناها إقامة العبد على المعتقد الذي يقدس به الآمر، ثم توطئة النفوس على تعظيم شأن الأمر من خلال تيقنهم وثقتهم بالآمر، ثم إعلامهم بالأمر، ثم إعلامهم بعقوبات المخالف للأمر. مراحل. وفي محاضرات على الموقع متعلقة بالشريعة حقيقتها وماهيتها، أكثر من محاضرة، ياريت تسمعوها عشان حتى على الأقل يبقى في عندك نوع من الوعي العقدي فيما يتعلق بمعنى الشريعة. لأنه كتير من الناس فاهم أن كلمة شريعة هي الحدود، العقوبات. المسألة الشريعة تساوي الإسلام، الشريعة تساوي الدين كله، الشريعة تساوي العقيدة المتعلقة بشأنه وخبره وأمره. ولذلك اشترط عليك فيما يتعلق بالحكم انتفاء الحرج من الصدر حتى تدخل في اول مراتب اليقين، لان وجود الحرج في الصدر فيما يتعلق بالحكم معناه انك انت بعيد عن الدين، لا تقبل الدين. لو كانت الشريعة فريضة من الفرائض، يبقى معنى ذلك انه اللي ما يعملهاش يبقى راجل تارك لفريضة، يبقى مرتكب لحرام لأنه ترك فريضة، زي ترك الزنا، زي ترك عدم ترك الزنا، زي ترك الزكاة، ترك الحج، ترك الصيام. إنما لا، ده التارك للشريعة هو تارك للإيه؟ للدين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أدي الشريعة، فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ولذلك شوف، فاحذرهم أن يفتنوك عن بعض ايه؟ بعض الشريعة، يعني بعض ايه؟ يعني بعض الدين. يعني معنى ذلك ان انت هتترك الدين، جزء من الدين، يبقى هترد الدين. ثم لابد ان يعلم كل عبد ان اليقين في امر الله، اليقين في امر الله يوجب قبوله، يوجب الامتثال له، يوجب رد ما سواه. ده ركن من أركان اليقين بأم في أمر الله، يوجب رد ما سواه. ليه بقى؟ يعني دلوقتي اليقين في أمر الله يوجب قبوله والتسليم له، فاهم؟ وعدم الافتتان حتى ولو عن نسبة. طيب في ايه تاني؟ رد ما سواه. يعني لو واحد قبل وحكم وامتثل ولم يرد ما سواه، بقى عنده قبول لده وقبول لده، يبقى لم ليس متيقن بأمر الله وليس مؤمن بأمر الله. ليه؟ لأنه عامل زي اللي آمن بالله وآمن بالطاغوت. وطبعا الإيمان بالطاغوت بإيه؟ بينقض ويهدم الإيمان بالله. ركز. يبقى لابد انك انت ايه؟ ليه بقى؟ لانه انت تؤمن بان امر الله هو الحق، ومن احسن من الله لقوم يوقنون. يبقى الموقنون ما لهم؟ الموقنون يعلمون انه ليس احسن من الله حكما، حكما كحكم وحكما كحكم. طيب، وبالتالي هذا الاعتقاد يبرئهم من التماس وابتغاء حكم الجاهلية. ولذلك جعل مقارنة: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية بعد ما ذكر أهل الخروج أنهم فاسقون وصفهم بأنهم يبتغون إيه؟ حكم الجاهلية، وبالتالي ما لهم؟ لا يستجيبوا لأمر الله، ردوه. يبقى إذن لا يستقيم إيمان عبد بأمر الله، ولا يكون من أصحاب اليقين ولا محقق لشرط اليقين في أمر الله إلا إذا رد، قبل، امتثل به، امتثل له، رد ما سواه. لابد طبعا الرد ده ليه شرط؟ لأنه مبني على اعتقاد بطلانه، ومن اعتقد صحة حكم الله وصحة حكم غيره لم يصح له إيمان. لأن اعتقاد صحة حكم الله حتى تصير إيمان لابد أن يجتمع معها اعتقاد بطلان كل ما سواه. دول وجهي عملة ما يتفكوش من بعض، دول وجهي عملة ما بيتفكوش. أن تؤمن بأن حكم الله هو الحق، هذا معناه أنك اعتقدت أن حكم ما سواه باطل. ده هو ده، هذا وجه، وده المقابل له الذي لا ينفك عنه. فإذا استقر هذا المعنى بحيث رسخ حتى لا تزعزعه شبهة ولا يعتريه شك، فهو اليقين، هو ده اليقين. وقد ضرب الصحابة رضوان الله عليهم من اليقين في أمر الله. احنا بنتكلم دلوقتي، اتكلمنا عن اليقين في شأنه، اليقين في خبره، نتكلم عن اليقين في ايه؟ في أمره، اللي هي الدائرة الأوسع، الدائرة الأوسع والتي فيها الزلل، والتي فيها واللي فيها الصراع. ناس مثلا، شوف انت، ناس في مالي وقالوا الله عايزين يطبق شريعة، قبل ما يعملوها طلعوا عليهم كلهم يضربوه، بس صراع على الشريعة، الصراع في الكرة الأرضية على الشريعة، وكل كفار أرض الأرض عايزين يفتنوا المسلمين عما أنزل الله أو عن بعض ما أنزل الله. يعني انت لما تيجي تقول لهم احنا نطبق الشريعة في المساجد، أحوال الشخصية والمواريث، يقول لك ده احنا نعمل لك حفلة في امريكا ونبارك الشريعة، اما شريعة الولاء والبراء وشريعة الجهاد وشريعة البراءة من اليهود والنصارى وشريعة ده ماله؟ كل هذا ماله؟ ها؟ تضرب بقى، تقتل، لان هذا هو الذي سيميتهم. الصحابة رضوان الله عليهم كيف كان شأنهم فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالثقة بأمر الله أو اليقين في أمر الله. فمثلا تحريم الخمر، مثلا قوم يشربون الخمر على الإباحة، اللي بيشرب خمر دلوقتي بيستخبى أو بيتدارى أو بيقعد في مكان لا يصاحبه فيه إلا من يشربون الخمر مثله حتى لا ينكر بعضهم على بعض. أما كون أنه يبقى في الطريق كده زي اللي بياكل ويشرب عصير ما بيحصلش، لأنه يعلم. لكن هؤلاء كانوا يشربون الخمر على الإباحة، وبعدين في نفس الوقت اعتادوا عليه سنين طويلة، يعني بلغة العامة مدمن، فهم؟ لكن لما كانوا من أهل اليقين وجاءهم الأمر بالبراءة من الخمر واجتنابه، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا انتهينا، حتى سالت أزقة المدينة أنهارا من الخمر الذي ماله تخلصوا منه، الخمر الذي تخلصوا منه جعل أزقة المدينة كالأنهار، لأنهم، وده بيستدل به الفقهاء على أن الخمر مش نجس في عينه. كذلك أمر الله عز وجل بالحجاب للنساء، وقد اعتدنا إبراز الزينة، وقد اعتدنا التبرك على الإباحة أيضا، ليس من باب أنهن فاجرات المتبرجة الآن تعلم أنها مخالفة، أو حتى إن خطبها أحد بتبقى متنرفزة لأنها مش عايزة حد يحسسها بأن هي منقوصة. لكن هم كانوا على الحال على العهد، يعني كان ده أصل المجتمع، ما كانتش العرب يعني تبرج الجاهلية كان هو دي شريعة الجاهلية. فلما نزل الأمر بالحجاب ما الذي حدث؟ استجابوا. شوف عائشة رضي الله عنها تقول رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى أكثف مروطهن، المرط اللي هو زي الملاءة التي تستتر به المرأة، فشققناه نصفين فأتزرنا بنصف واختمرنا بنصف، فصلينا الغداء الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انصرفوا من الغلس لا يكاد أحد يعرفهم، كأن على رؤوسهن الغربان، يعني التحفت كل واحدة، أشقت الملاية نصين، اكتست بالنص التحتاني بالنصف والنص الأعلى وضعته عليها، يدنين عليهن من جلابي بهن، فبقيت مش معروفة، فهم؟ فده طبعا اسمها ايه ده؟ اسمها سورة الاستجابة، ده حال، ده شكل سورة الاستجابة تساوي ايه قلبا؟ يقين في امر الله، يقين تمام. ده طبعا دول ائمة يقين. فمثلا عادة نفسية زي شرب الخمر، وعادة اجتماعية زي التبرك، وده مسلك اجتماعي واقع مجتمع. تخيل ان العادة النفسية اللي منتشرة في النفوس اللي هم ادمنوا الخمر ينتهوا عنها في لحظة، والظاهرة الاجتماعية تبقى انت النهاردة هو تصبح تاني يوم تلاقي المجتمع انصبغ بالحجاب، مش بعد 6 أشهر ولا 6 سنين ولا 60 سنة، ده تاني يوم. طبعا ده لا يمكن يدل الا على نفوس او قلوب موقنة بامره، فاليقين في امره يسارع في الامتثال، خلاص لا يفتن، ها؟ لا يزح عنه احد، لا يباطئ. طب بتباطئ ليه؟ امر ما هو انت شاكك في الامر، او مش عاجبك، او مش مستحسنه، او ترى ان ما انت عليه افضل مما امرت به. لكن انت لما تكون لا بتشك ولا تتردد، وانه يعجبك وتثق فيه في الامر يعني، وترى انه خير مما انت عليه، هذه مقاومات يقينك به. اللي يؤجل استجابتك؟ لماذا انا اقول لك افعل وانت لا تفعل؟ لماذا؟ ضعف ما في عندك من يقين، صح؟ ضعف. ولذلك لما بيضعف يقين الكمال بيكثر الفسوق، ولما بيضعف يقين الاصل بيكثر الكفر. ليه؟ لان انت مطالب انه يقال لك افعل، تقول سمعته، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، ما قالش بقى يحكم بينهم في العقائد، في الاصول، في الفروع، في العظائم، ليحكم بينهم، اي يقولوا سمعنا واطعنا. ولذلك قال في الموطن الاخر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا جاءت نكرة غير معرفة. ليه؟ عشان حتى لو كان أمر في أفرع الفروع، مش في أصل من الأصول، مش في دماء في أعراض، مش في كفر وإيمان، أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليه؟ لأن الخيرة معناه أنك أنت بتبادل بين أمرين، ما أنت عليه وما أمر به الله. إذا أنت بترى أن الموضوع في اختيار مساواة، كونك انك تقول اختار ده ولا ده، اذا الاثنان عندك لهم موقع. الموقن بامر الله كل ما سوى امره لا موقع له عنده الا تحت الاقدام. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قال ايه؟ الا ان كل امر من امور الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ده ايه امور الجاهلية؟ اوامرها، اي امر، العوائد، الاعراف، ما كان عليه الاباء، ها، ما اتفقنا عليه، الموديلات، المحدثات، فهم؟ ايا كان مما سوى امر الله اسمه ايه؟ اسمه امر جاهلية. كل ما سوى امر الله فهو امر جاهلية. هو قال: الا ان كل امر من امور الجاهلية، برضو صغر او كبر، موقعه فين؟ تحت الاقدام. يبقى ما ينفعش يبقى في خيرة. لو صارت خيرة يبقى جابه من تحت الاقدام وحطه جنب الشريعة وقال حادي بادي ده ولا ده، كده كفر. وما كان لمؤمن، لان ده اللي هو الجاهلية تحت الاقدام، يبقى ما فيش بين الشريعة، ما فيش اختيار ما بينها وبين غيرهم. الشريعة لا يوضع مقابلها شيء. ولذلك اجمعوا على انه من رأى ان حكم الله عز وجل هو الاولى بالتحكيم، وان غيره اقل منه ولكنه يصلح، فقد كفر. يعني يوم ما تقال العلمانية، الليبرالية، الديمقراطية، ديمقراطية الحلال والحرام، الشريعة احسن منها ولكنها تصلح، يعني ممكن تحكم بس الشريعة رقم واحد وهي رقم اثنين، ده كفر. اما الشريعة رقم كام؟ ملهاش رقم، هي لوحدها، هي الاولى دائما، ولا يعد معها غيرها، لا يعد معها غيرها، لان هي رقم واحد ولا الاولى، والديمقراطية تحت الاقدام، والعلمانية والليبرالية والعقول والفهوم والعوائد والاعراف، اختيار الاباء، اختيار الكبار، كله تحت الاقدام. الا ان كل امر من امور الجاهلية ضد الحق، كل ما سوى الحق يسمى جاهلية. لما تنظر في حال الصحابة عموما تجد من الأمثلة الكثيرة الدالة على حقيقة اليقين الذي ترجم إلى مراسم عملية تشهد بذلك اليقين. إذ أن اليقين أمر قلبي، ولكنه يبعث على مسالك تدل عليه، بناء على أن المسلك فرع عن التصور. فمن استقر اليقين في قلبه فلابد أن تظهر له من المسالك، لابد، وإلا لم يستقر. طالما اللي استقر، لا يعني كأنه يعني بلغة كده لا إرادي، خلاص شيء طبيعي مترجم إلى ذلك. الترجمة الوحيدة لليقين القلبي هو انسجام المسلك وفق الأمر الشرعي. ما دام أنا على يقين من أمر الله يبقى ما عنديش أي غضاضة، ده أنا أسارع. عشان كده وصف المؤمنين يسارعون في الخيرات بناء على ايه؟ على اليقين في امره، يعلم تماما ان ده هو. طبعا ما حدش يفهم من كلامي ان صاحب اليقين لا يخطئ، ان صاحب اليقين لا يذنب، لا، صاحب اليقين لا يعرض، لكن يزل، لابد لكل حصان من كبوة، لابد كبوة. الحصان لما بيتكعبل ويقع ما بيرتبش، ما بيقولش انا امشي ساعة وبعدين اتكعبل ساعتين وبعدين امشي ساعة، لا، ده يبقى ماشي وبيسقط، يزل، يضعف، تأتيه هفوة، تأتيه غفلة، فيصيب بها ذنبا، يصيب بها ذنبا، لكنه الغير معرض، لانه المؤمن ذنبه بيورثه ايمان، والمعرض ذنبه يورث استحلال. المؤمن لما بيذنب بيندم ويتوب فيتجدد الإيمان في قلبه بالتوبة، وزي ما قال السلف: رب ذنب أورث صاحبه الجنة بكثرة التوبة والندم والشعور بأنه زل وبالشعور بأنه سقط سقطة ما كان ينبغي أن يسقطها، لكن لحظات من الغفلة حتى لا يظن احد انه معصوم. يبقى فلان الفلاني ومكانته وله شأن ويزل زلة ويسقط، لكن لانه صاحب يقين بيعاود بالتوبة. لكن صاحب عديم اليقين ذنبه يورث استحلال. ليه؟ لأنه لما بيذنب فبيرى للذنب حلاوة ولا يرى له ألم، لأن الألم بيأتي عند المؤمن من الذنب. لماذا؟ شعوره بأنه صار على خلاف ما ينبغي من خلال ثقته في أمر الله، فثقته في أمر الله تحدث عنده من الألم أنه خالف ما يثق فيه. لكن الذي لا يقين له، المنافق الذي لا يقين له، لما يذنب ما عندوش الألم، لأنه ما عندوش الثقة التي تورث الألم. والعلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقوله، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. ده معناه أنه شرط العلم ذكرناه، أو ذكرنا بعد ما يتعلق به. طبعا الكلام في هذه الشروط لو أردنا أن احنا نوفيها الحقيقة أن يعني الأمر يطول جدا جدا، لكن لعل ما ذكر فيه التنبيه على المقصود. ثم اليقين وتكلمنا فيه، ثم القبول والانقياد. من العلماء من يجعلون القبول والانقياد شرط واحد بناء على ذكره في القرآن. ذكر في القرآن بالرضا، والرضا هو القبول والانقياد. نذكر هذا أفصله إن شاء الله تعالى. قال والثالث القبول في الكتاب، اقرأ معاه في الكتاب بعد إذنك، لكنا بنقرأه قبل كده كان إضافات للبيان والشرح. قال والثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. القبول لإيه بقى؟ لا إله إلا الله بتقتضي أمور، تقتضي إفراد الله عز وجل ربا وإلها، تقتضي إثبات ما أثبته لنفسه بحيث لا يثبت لغيره وعلى الوجه الذي يليق به، تقتضي أن يكون هو الآمر وحده وأن يقبل خبره ويتيقن منه وأن يقبل أمره ويمتثل له. تقتضي بقى كل ما يتعلق بمقامات الإيمان. القبول يعني القبول، القبول لكل ما اقتضته لا إله إلا الله. ولذلك الرعيد الأول من المؤمنين وبعض الناس الذين ماتوا، زي ما قد ذكرت لكم الحديث في الرجل الذي عقر واندق في حفرة فاندقت رأسه عنقه ومات، وهو كان لسه قال لا إله إلا الله من دقيقة ولا اثنين ولا أكثر ولا أقل، ولم يعمل شيئا، عملش حاجة خالص. ده يخش الجنة بإيه؟ يخش الجنة بالقبول، بمعنى إنه هو أسلم على ما يتفصل فيما بعد، آمن على ما يأتي تفصيله مما لا يعلمه، وقابل كل ما يعلم وما لا يعلم. يعني أنا كأنه جاي قال أنا إيه الإسلام وعلموا الإسلام، فقالوا لا إله إلا الله، وقالها وهو جاي من بعيد لما رجليه اتقطعت تشدقت كلها من كتر ما مشى في الحجارة، يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى علم قال وطلب منه الإسلام وعلموا الإسلام، يعني قال أنطقه بالشهادتين. الرجل ده جاي مقبل، وبالتالي هو يعلم انه هيبقى في ايه كل ما يأتي بقى، بس ايه اللي هيأتي هو بعرفوش، لانه مش جاي بقى، مش درس العلم قبل ما يجيله يسلم، وقال والله درست العلم كله وجاي يسلم عليه. ولكنه كون قبل هو وامثاله ممن قالوا لا اله الا الله وماتوا، ومنهم من مات في بدر وقد كان اسلم قبل بدر، وغيرهم ما على اي شيء يقبلوا. واحنا عارفين ان الايمان مش مجرد كلمة، يعني لا إله إلا الله ليست كلمة بل هي قضية، فاعلم أنه لا إله إلا الله، مش فقل، مش فانطق، مش فتلفظ، هي قضية. طب على أي شيء يدخلون هم أمثال هؤلاء؟ واشهد لهم بالجنة، النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم، وبل ما فيش حد زي أهل بدر، ما فيش حد زي أهل بدر إطلاقا، مرتبتهم في الأجر أعظم مرتبة على الإطلاق. بل ان الصحابة كان الصحابة اللي شاهد بدر منهم يعتبر معلم، فيقال وكان ممن شاهد بدرا. فلما يبقى بين الناس كده يقول له ده شاهد بدر، يعني دي ايه؟ تقف عند دول، لان هؤلاء اسبق الناس في القتال واسبق الناس جودا بالنفس لله. ما كانش لسه نزلت الايات اللي فيها اجر الشهيد وفضل الشهيد وانه عند الله حي يرزق، بل كل الموضوع انه كان ايه؟ اتأمره قشوا قتلوا دخلوا قتلوا طاعة لمن؟ لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكان السبق، وقضية السبق دي اخوانا قضية خطيرة، السبق يفاضل العمل مفاضلة ومضاعفة لا يقدرها الا الله. يعني انت تعمل العمل وكون اول واحد وغيرك يعمل نفس العمل ده بعد منك، ما دام انت الاولاني يضاعف لك ويفاضل بما لا يحصي الا الله. السبق زيك اعلى مرتبه بالصحابه السابقون الاولون، واعلى مجاهدين في الامه كلها الى قيام الساعه اهل بدر. لا لشيء، مش ان ده كان بيحارب بسيفين وده بيحارب بسيف واحد، لا لشيء الا للسبق. سحره فرعون لما امنوا قالوا ماذا؟ قالوا ان فقد ما انت قاط، إن نطمع أن يغفر لنا ربنا، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. المهم الشاهد قالوا إيه؟ إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. السبق ده اسمه، دي اسمها قضية السبق، إنه دائما السبق. ولذلك من سن سنة حسنة كان له أجرها بسبب إيه؟ السبق. فكونك تكون أول واحد دايما انت كده، واستحضر القضية دي ليه؟ ممكن يبقى فيه بر، واحد يقول يا اخواننا لو سمحتم ناس تعبانة وكذا، في موضوع مهم جدا عايزين تبرع، لو انت بتفهم طلع جنيه واحد بس كون اول واحد، لان الجنيه بتاعك هيسبق الالاف اللي هتيجي بعد منه، الالاف مش الجنيهات. لا لشيء الا للسبق. وده بيشهد له الحديث، حديث جرير بن عبد الله عند مسلم، ان الرجل حديث طويل كده، وفيه ان فاتى رجل بسرة كادت تعجز عنها يده في الصدقة او قد عجزت عنها يده فوضعها، فتتابع الناس من بعده، ناس فقراء، والنبي صلى الله عليه وسلم حض المسلمين ان يتصدقوا لهم من شدة ما وجد عليهم من اثر الفاقة. فجي واحد اول واحد جاب ايه؟ سرة ثقيلة فيها تأكل وهدوم، ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس من بعده. طبعا شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ مثلا لم يقل جزاكم الله خيرا كل من أنفق فيخلف الله عليه، إنما قال إيه؟ من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. إيه طب إيه المناسب؟ المناسب لو ناس تصدقوا يقول لهم كده، إشارة إلى أن فضل الذي سابق الأول ماله؟ له أجر مش لأي حد بعد منه، من أول رقم واحد وبس، رقم اثنين واللي بعده كل دول أجرهم. لو اللي بعده مثلا أنت عملت عملا، أنت بدأت مشروعا شرعيا، حييت به سنة، دعوت به إلى دين، وبعدين تتابع الناس، أنت رقم واحد هتاخد أجر كل اللي وراك، مش رقم اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة، كله انت. لكن خد بالك، ولذلك ابليس من صنعه الخطير مع ابن ادم ان الراجل هيتصدق بس يبقى اخر واحد، بعد ما يشوف الناس كلها، وبعدين بقى ايه؟ ابليس يروح سايبه فيروح رق قلبه، يقول اه والله انا ممكن امرض ومش عارف ايه، يروح مطلع وتصدق. هذه وكسة. ليه؟ ان هو كده كده اتصدق بس فاتوا انه ما يكون سبق. فانت تعود ما يكون في بر، فهم؟ اي امر في بر بين، ممكن انت تتخلف عن امر لانك لا ترى وضوحه، لا بأس. يعني يبقى اللي منعك مش ان الشيطان قعد لك بكل صراط، ان الشيطان صدك ان حبك للدنيا اخلدك للارض، فتبقى الجنيه اللي بيطلع من الجيب ده كانه بتقطع من اللحم، مع انه في الشهوات والدنيا والطعام والشراب وملذات الدنيا بيطلع بسهوله جدا وبيتبعتر. لكن في الصدقة والبر والخير محسوب له. ممكن تكون تقف لأن الأمر غير واضح، وارد، عشان بس الشبهات ما تختلطش. لكن أنا بكلم في البين، في البين. يسارعون، سابقوا. المسارعة أنك أنت تكون رقم واحد. ولذلك عمر يقول: ما سرعت إلى بر، ما سرعت إلى بر، أي بر، أي بر، إلا وجدت أبا بكر أسبق إليه مني. فطبعا عارف أنت الفرق بين أبو بكر وعمر، يكاد يكون الفرق بين الرسول وأبو بكر، بالرغم أن عمر ده يعني شوف فين، عالي جدا رضي الله عنهم أجمعين، لكن الفرق ما بين أبو بكر وعمر كالفرق بين كأنه، أنا أقول للتقريب عشان تفهم ليه. لأ، لسببين. السبب الأول السبق، السبب الثاني أن أمن الناس يدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصاحب الوفي الذي كان كل ما يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هو قال كده، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك: إن أمن الناس علي أبا بكر. زي ما يقول واحد إيه، جمايله علي كتير، يعني زي ما يكون بلغتنا جمايله علي كتير. فطبعا لما يكون واحد جمايله على النبي عليه الصلاة والسلام يبقى أجرها قد إيه؟ ده اللي بيطعم شحات ما بيصليش بياخد أجر عشان أطعمه نفس، فهم؟ فإذا كان الأمر مع محمد صلى الله عليه وسلم ياخد أجر النبي ومؤازرة النبوة وتثبيت النبي لبلاغ الدين وكل من كان وراء النبي، يعني الموضوع بقى. فالسبق يعظم الأجر ويضاعفه. فلذلك الذين دخلوا الجنة بلا إله إلا الله دخلوا من أجل الرضا، شرط الرضا. طبعا هم متأقنين لأنهم أتوا إلى الدين وهم يعلمون أنه الحق، لكن إيه اللي هيدخلهم الجنة وهم ما عملوش حاجة؟ الرضا يجعلك كالعامل. الرضا، شوف: من رأي منكرا، من شهد منكرا فأنكره كان كمن غاب عنه، ومن غاب عنه فرضيه كان كمن شهده. يعني لما يحكوا عن منكر يقول لك ده في أوروبا الناس في المترو وفي المواصلات كل واحد يفعل في الأنثى والمرأة كذا وكذا، وكل واحد اللي عايز يعمله بيعمله، فأنت تقول أبرأ إلى الله من ذلك، أعوذ بالله، اللهم لا تبتلينا بمثل ذلك. وكون أنت واقف في المترو اللي هو بتاعهم ده، تبقى أنت واقف وشايف المنظر عشان أنت هناك وتبرأ إلى الله وتتأفف، يبقى أنت كأنك غبت عن المنكر ده مع أن أنت شايفه. يجي واحد تاني يحكي لك فيقول لك: يا أخي ده هناك قرف، وهناك ناس حيوانات تنكرت لدينها وتنكرت لعقولها وتنكرت لفطرها حتى رضيت بما لا يرضى به الدواب. فيقول لك: يا ريت الواحد يروح يا أخي. يبقى ده ماله؟ كأنه فاعل المنكر، كأنه فاعل للمنكر، مع ان كل واحدة بتشوفه وبتتف في وشه مش قرفانين منه، محدش بيقبله حتى، الا انه ماذا؟ اعتبر صاحب منكر بايه؟ بالرضا. اعتبر صاحب منكر بالرضا. حتى انه البرص نفخ في النار على إبراهيم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قتله بضربتين 50 حسنة وبضربة واحدة 100 حسنة. ليه؟ لأنه رضي بحرق إبراهيم، حتى أنه عبر عن هذا الرضا بإيه؟ مع أنه أبهم بهيمة. يعني إيه بهيمة؟ يعني لا تبين عن فعلها. البهائم سميت بهائم ليه؟ ليه سميت بهائم؟ مين يعرف يقول؟ لما نقول ده بهيمة، طبعا انت فاكر بهيمة يعني ليها ديل وبتبعر، لا، كلمة بهيمة معناها ايه؟ بهيمة من الابهام والبهم والبهمة، اي الاخفاء، يعني ليها لغة وليها تعبير وليها كلام، لكن ماله؟ ابهم. ولكن ابهم. فكلمة بهيمة يعني لا تستطيع انك تتكلم معاه. طب هو ملوش كلام؟ له كلام، له كلام وبيكلموا مع بعض، فاهم؟ وتلاقي فيه بهيمة زعلانة عشان البهيم بتاعها زعلها، وتلاقي كده، وتلاقي مقموصة، كلموا مع بعض كلام وانت مش فاهم حاجة. فده اسمها بهيمة من الإبهام، فاهم؟ يعني بهم كلامها، بهم بيانها. فالرضا من البرص جعله. عشان كده الحديث مرة ثانية، من غاب عن المنكر، من شهد المنكر فأنكره كان كمن غاب عنه، ومن غاب عنه فرضيه كان كمن شهده. من رأى المنكر فأنكره، أنكر يعني إيه؟ يعني إيه أنكره؟ يعني لم يرضى به، صح؟ كان كمن غاب عنه. ولذلك أنت اتعلم، ما تمر على الكوبري ولا في مكان ولا في منتزه وتلاقي واحد حاط إيده على كتف واحدة، ولا واحد بيسب، ولا واحد بيلعن، ولا مثلا بيشربوا سجاير، ولا تبرأ، قل اللهم إني أبرأ إليك من هذا المنكر، اللهم إنا نسألك أن تعيننا على إنكاره. تبرأ، دي عبادة، خاصة أنك أنت قد لا تستطيع إنكرها باللسان فضلا عن اليد. تيجي تقول له يا ابني السجاير، يا ابني ما توقفش مع البنت كده، يقول لك بقى مش عارف ايه يا شيخ، ويطلع مطوى ويقعد يشب والدين ويعمل. فانت تقول من باب ايه الا ينتقد الامر الى منكر اشد، لكن ده ما يمنعش الانكار الايه القلبي، انك انت كل ما تشوف منكر، اي منكر، حتى لو بتقلب في شاشه في اخبار ولا بتاع، تستعذ بالله وتنكر ذلك، تنكر المراه المتبرجه، وتنكر المنظر السيء، وتنكر. فلابد انك تفهم ان القبول ده هو اللي بيدخل الجنه، لانه بيعوض عن الاعمال. كل من عجز عن العمل وقد قبله، بمعنى القبول الشرعي، ونفهم يعني ايه القبول من خلال الرضا، نتكلم عن الرضا ونتكلم عن القبول والانقياد، لكن تبقى بس متفهم المعنى ده، ان من امن مجملا، من امن مجملا على قبول كل ما جاء في الدين، فهم؟ فيعامل معاملة من عمل بهذا الدين، ليس شرطا ان يتساوي في الاجر، بمعنى ان اللي عمل زي اللي ما عملش، لكن يتساووا في عدم المؤاخذة. يعني زي ما نقول ايه، هذا ابرأ ذمته وهذا ابرأ ذمته. طب هذا ابرأ ذمته بالعمل، طب وهذا ابرأ ذمته بماذا؟ بالرضا، مش كده؟ يقول: والثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. وفهمنا دي. وقد قص الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق، وقد قص الله علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها وانتقامه، ومن إنجاء من قبلها وانتقامه ممن ردها وأباها، اللي هي لا إله إلا الله، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون. الإعراض في مقابلة الدعوات، اللي هو مقابل فكر أمام فكر، ومنهج قدام منهج، فهم؟ زي ما يقول لك احنا منهجنا علماني ليبرالي، منهج امام منهج الاسلاميه، احنا لا نريدها اسلاميه. دائما الذي يتولى كبر مواجهه المنهج بالمنهج المترفون. واما العامه والطغام والعوام انما يتنكرون بعدم قبول بالعمل او الاعراض او البعد، لكن مين اللي ناظر؟ حتى وان كان مفلس. إلا قال مترفوها. طب والعوام راحوا فين؟ العوام اللي هم بيأجروهم دول، والعوام اللي هم مستحبين عمى على هدى، واللي الجهل هريهم، فين هم؟ دول ما لهمش في المناظرة، ما لهمش في التنظير. فالتنظير دايما يذكر. ليه بيذكر المترفين؟ حتى انت تلاحظ لو انت تابعت في القرآن هتجد قوم هود المترفين ردوا، فهم؟ إذا أراد أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. طب هو الأمر للمترفين يعني معنى ذلك أن الآخرين إنما أمرنا الكل، لكن المترفين ما لهم؟ فسقوا، لأنهم بينظروا وبيقول لك لا إسلام لا دينية لا، عايزين حرية ومدنية كده، تنظير عن الباطل. طب التنظير ده بيكون تنظير مقبول؟ لا، ده هو تنظير لإثبات الفجور فقط لغير، لعدم الحرمان من الفجور. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية، دي تفيد إيه بقى؟ يعني العموم، في قرية إن شاء الله تكون حتى قرية أصغر من مكة. مكة في وقت البعثة كانت كلها قد كده، يعني ما كملش الشارع ده كلها، إلا قال مترفوها، قالوا لمن بقى؟ تنظيرا بقى في مقابل دعوة الحق. إنا وجدنا آباءنا على أمة. وأعجب ما في القرآن إن كل الكفار اللي خربوا الدنيا وملؤها فساد، يعني المؤمنون ملأوا الدنيا خير ومات منهم من مات وجاهدوا تحملوا الشدائد والصعاب بناء على أنهم ينظرون على منهج قويم بين فصيح دلالته عظيمة. فلما يجي واحد يقول لك مثلا، يجمع مثلا قادة الكفر ويقول لهم انتوا ليه بتخربوا في الدنيا كده مولعينها ليه، ويجيب قادة الإيمان وانتوا ليه بتستحملوا ده وتجاهدوا وتقدموا أنفسكم ليه؟ كل الكفار في كل جيل، لو انت عملت المناظر كل جيل هتجد المؤمنين عندهم حجة من خلال ايه؟ وحي ربهم وتعليم الرسل، ان ده حق الملك، ان ده الهداية، ان ده النور، الهدى والنور. كفار ما عندهم غير كلمتين، لان هو عمى، هو بيقولك هو كده، تقول له طب بس نتفاهم، هو كده. اللقاء الاخير، جمعة مش عارف التخريب، جمعة الطبيخ، هو كده اي حاجة. ليه؟ طب فين الحجة؟ طب فين البيان؟ كل الأمم الكفر كلها حتى اللي خاطبوا محمد صلى الله عليه وسلم، هنا يقول ان كلهم بيقولوا كلمة واحدة. وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها. في كل قرية، في كل قرية، يعني ما فيش قرية كده عندهم اي كلام اي حاجة اي جمل، لا هي كده. ايه بقى الجملة اللي بيقولوها؟ انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثرهم مقتدون. الجملة دي قالوها قوم هود لصالح، ومن بعده ورسول اللي بعده واللي بعده، الى ان كان خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم ايضا ايه قالوها نفس الجملة. قال اولو جئتكم باهدى. شوف هو بنظره، هم بنظره بكده، احنا لقينا ابونا بيعمل كده، افتحش بقك، وابونا عندنا مش عارف ايه، هو كده، هو ابونا عمل كده، يقول لك كده. تيجي بقى في المقابل، اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم. اظن ده تناظر، يعني في حجه، في بيان، في اخذ وعطاء، في تفهيم. قالوا ان بما ارسلتم به كافرون. يعني مفيش ايه؟ تفاهم، مفيش كلام تاني، مفيش كلام تاني. تتخال الحكومه ويتقال مرسي والشعب المصري يتصدر، سيبولنا البلد فاضيه، مفيش كلام تاني. ناس بتخرف طول عمر، الكفار بيخرفوا طول عمرهم. انا عايزك تفهم القرآن ليه، لان هو ببرد الصدر لما الانسان بيشوف الدنيا المحروقة ويشوف شوية ناس ما لهمش تمن ولا لازمة ولا لون ولا طعم ولا ريحة، لمجرد ان هم بيستقوا بشياطين الانس من دول الغرب والكفر، يوم يحسسك ان هو ايه شأن وهو اصلا لا شيء، لا شيء. فبدل ما يقول له اه طب هات لي، طب نتفاهم، لا، هو موضوع ابويا عمل كده، دي هي دي حجه، هي ده فهم، هو ده نوع من التناظر، هو ده نوع من الحجه البينه، لا ده نوع من العافيه، صح، نوع من البلطجه، ابويا عمل كده وانا ماشي ورا ابويا، عجبك عجبك، مش عجبك اضرب دماغك في الحيط. هو بيشوف بقى، تشوف الهدى. اولو جئتكم باهدى، وكلمه باهدى بيسموها ادب المناظره المجادله بالتي هي احسن، هو اللي على اللي هم ابوهم عليه، هو وابوهم، وهو واللي جابوهم على ايه؟ ده قمه الضلال. ومع ذلك من المجادله تجادلوا الكفار بالذات. انت الدعوه ثلاث مراتب، مش احنا قلنا كده اول درس او ثاني درس؟ دعوة بالحكمة للمهتدين، ودعوة بالتي ودعوة بالموعظة الحسنة للغافلين، ودعوة بالجدال بالتي أحسن للكافرين. دول مش الآية ذكر الثلاثة، دايما احنا بيعلمونا ان الثلاثة واحد، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن، على ان دول الثلاثة حاجة واحدة. لا، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة ده مقام، وبالموعظة الحسنة ده مقام، وجادلهم بالتي احسن ده مقام. الحكمة للمؤمنين والموعظة الحسنة للغافلين والجدال بالتي احسن. ولذلك قال ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. عشان دول ايه، كفار ولا مؤمنين؟ فمن الجدال التي احسن. شو بيقول له ايه؟ يقول اولو جئتكم باهدى، مع ان هو يعني المقتضى الكلام لو بيتكلم بوضوح بتحدي كان يقول له ايه، اولو جئتكم بالهدى فان اباءكم على ضلال مبين، ان اباءكم كانوا على ضلال بين وانهم على اضل حال، وانا اتيتكم بالهدى. انما يشوف يقول ايه، اولو جئتكم باهدى، كانه ده هدى وانا ساتي بايه، باهدى. اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم قالوا ان بما ارسلتم به كافرون. كان بقى فانتقمنا منهم كما قال، فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم ما دام اعرضوا. فان تولوا قالوا ان بما ارسلتم به كافرون، فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبه المكذبين. يبقى اذا ربنا اعلمنا ان لا اله الا الله هي الفيصل، وهي محل الرضا والاعراض، وان من قبلها نجا وان من ردها هلك. فانظر، طبعا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده لأن ده خطاب تكليفي، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. مادام قبلوا لا إله إلا الله يبقى إيه. ولذلك أنت لما يكون في مخمصة لازم تعرف ان سفينة النجاة في مثل الطوفان اللي احنا عايشين فيه هو العقيدة، هو لا اله الا الله. لازم تركب في السفينة، لازم، من ده طوفان. وقال تعالى ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا. يعني طبعا في حاجة اسمها في القرآن اللفتة القرآنية، وانا اشرت ليها برضو في الدرس كذا مرة. يعني ايه اللفتة القرآنية؟ ان تحس ان السياق ناقص، لكن هو مش ناقص، هو ده السياق محكم، بس انت ما تحسش انه ناقص. يعني ما تحسش بانه الكلام لو انت وقفت عنده تم تقول الله فين الباقي. فجاءوهم بالبينات، يبقى فانتقمنا دي هيلزم ان انت تقول قبلها فكذبوا فاعرضوا فلم يقبلوا فانتقمنا من الذين اجرموا. انما اللفتة القرآن ما تحسش بيه، انه مش موجود، انت فهمته لانه مستقر في مقام اخر، باعتبار ان القرآن كله واحدة. القرآن كله واحدة، وكأنه آية واحدة من اول الحمد لله رب العالمين لحد من الجنة والناس، كأنه آية واحدة تعنى بمقاصد، تعنى ببيان أصول، فهم؟ خاصة أن القرآن كله في التوحيد، مش احنا خدنا كده وعرفنا كله في التوحيد. فتجد أن اللفتة دي اللي هو أنت بتحس أن إيه بقية الحدوتة مش موجودة، ده من الإعجاز القرآني، فهم؟ يعني أنت لما تيجي تقرأ فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، في حاجة ناقصة؟ المعنى واضح جدا، انت فهمت من غير اي استشكال انه جاءوهم بالبينات وهم ردوا البي بناء على ما ثبت في موقع اخر، ولا تستشعر ان في لفتة. يعني هنلاحظها كتير وهشير اليها كتير. فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، برضو في لفتة. فانتقمنا من الذين اجرموا وانجينا الذين امنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن لا يمكن تستشعر المعنى الغير مذكور. وكذلك أخبرنا بما وعد به القابلين لها، أخبرنا بما وعد به القابلين لها، لها لا إله إلا الله، من الثواب وما أعده لمن ردها من العذاب، كما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وقفوا وما كانوا يعبدون. الذين ظلموا الذين كفروا، وأزواجهم أي أشبههم، مش أزواجه يعني امرأته، قد يكون كافر امرأته مؤمنة، إنما أشبههم، لأن الزوج هو المشابه، مش يعني زوجين كل حاجة، ربنا خلق من كل شيء زوجين اثنين، متشابه له رجل ذكر وأنثى، ليل ونهار، شمس وقمر، شو فيه مشابه؟ المدة متشابهة، كل شيء زوج، كل شيء زوج. وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، شوف بقى، شوف وما كانوا يعبدون من دون الله، لأنه ممكن يبقى هو عابد لربه لكنه رد لش أمره، فكيف يحشر وما عبده؟ هو عابد لربه، وإن كان كفره من باب إيه؟ رد أمره، أو أنه عبد ربه وعبد غيره، فمن عبد الله وعبد صنما أو وثنا أو قبرا يبقى عبد الاثنين. احشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون، يعني هيحشر بقى مع ربه؟ لا، يبقى من دون الله، دي ما تنفعش فيها التفاتة، لابد تثبت، مفهوم؟ من دون الله. فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وده النوع الرابع من الهدى. احنا عندنا لفظ الهدى في القرآن أربعة، يعني على أربع معاني، لفظ الهدى في القرآن على أربع معاني، في أي آية فيها كلمة هدى أو هدوهم أو هدينا أو هدوا أو أي لفظ. المعنى الأول مش بالترتيب، مش قصدي ترتيب، لكن واحد اثنين ثلاثة أربعة تنوعا يعني. المعنى الأول هو هداية الخلق لما خلقوا له، وده مثل المذكور في قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى وقدر فهدى. قدر للطائر أن يلتقم الحب فهداه، وقدر للرضيع كمخلوق أن يلتقم الثدي فهداه. هداية الخلق لما خلق له، هداية الخلق لما خلق له. النوع الثاني الهداية التي هي خلق التوفيق، في الهداية التوفيق وخلق إرادة الهدى في القلب، أو خلق إرادة الخير في القلب، هداية التوفيق وخلق إرادة الهدى في القلب، إن القلب يريد الهدى، يريد البر، الإرادة دي مخلوقة لانفعال القلب وعمل القلب، من الذي يخلقها؟ هذا النوع من الهدى ليس لأحد إلا لله، وطبعا الأولان ليس لأحد إلا لله، وهذا الذي ذكر في كثير الآيات بقى، يعني لفظ الهدى بالمعنى الثاني ده هو 99% بقى ولا 90%، معلش النسب مش قصد النسب، لكن أقصد الإشارة إلى أنه أكثر المعنى على المعنى ده، وهو إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، إلى آخر الآيات المتعلقة بالهدى الذي هو هدى الإيمان. المعنى الثالث من ألفاظ الهدى هو هذا المعنى اللي هو الهداية إلى النار، وهو أن يكون لهم من العمل، أن يكون لهم يستوجب دارهم فيأخذوهم زبانية جهنم إليها. فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. والرابع هو هداية إلى الجنة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الهداية إلى الجنة، الجنة، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا لا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. فجعل الله تعالى كذلك يقول الله تعالى أنا وقفت عند معنى الهدايات عشان الآية احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون إلى قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فجعل الله سبحانه وتعالى سبب تعذيبهم وسببه هو استكبارهم عن قول لا إله إلا الله وتكذيبهم من جاء بها فلم ينفوا ما نفته ولم يثبتوا ما أثبتته بل قالوا إنكارا واستكبارا أجعل الآلهة إلها واحدة. العجيب أنهم فهموا وردوا ونحن لم نفهم وقبلنا من عجائب الأمر. لما قيل للكفار لا إله إلا الله فهموا أنها تقتضي إفراد الله أجعل الآلهة إلها واحدا. النهاردة في ناس كتير جدا متسمون بأسماء المسلمين ومن أباء مسلمين ولا يعرف معنى لا إله إلا الله ويعبد مع الله غيره من القبور والأضرحة والأشجار التي يدعوه إلى ذلك دعوة زور بأنها ملمس بركة أو باب شفاعة أو وسيلة كل ذلك ذريعة إلى الشرك. هم علموا ولم يقبلوا. يعني لما قيل لهم لا إله إلا الله علموا أنها تقتضي إفراد الله بالإلهية وأنه لا إله غيره ولا رب سواه فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. إذن هم ردوها مع البيان. يعني قالوا نحن فهمنا أنها تقتضي جعل الله إلها واحد لا شريك له وهذا ننكره ونحن لم نفهم وقبلنا. لأن المفروض اللي قبل هو اللي أولى بالفهم. عشان كده نبه عليك أن تعلم لا إله إلا الله حتى لا تكون ممن قبل ولم يفهم. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. طبعا كل ده كذب لأنه هم كونهم ان هم يحضوا بعضهم على الصبر على ما عندهم من الضلال والباطل هذا بناء او هذا بسبب أز ابليس لهم. الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزة. فكل ما ينخنخ كده ولا يقولك الموضوع مش جايب همه تبص لها الشيطان يأزه. هنمشوا واصبروا على آلهتكم على معبوداتكم على ما هو ضد الحق عموما إن هذا لشيء يراد. يعني شوف التوصية أكثر مما يوصي المؤمنون بعضهم بعض بيصبروا بعض ويثبتوا بعض على باطلهم. اوعى خليك في الجبهة اوعى تنحزق اوعى تنفصل اوعى مش عارف كذا عايزينه بايد واحدة ده الإسلاميين ده البلد مش عارف ايه دول هيعملونا وهكذا. نمشوا واصبروا على آلهتكم وبعدين يعللوا ان هذا الشيء يراد. دول عايزين يضربونا دول عايزين يفكوا جبهتنا دول عايزين مش عارف يلغوا المعارضة دول عايزين يخلوها اسلامية دول عايزين يأخونوا البلد الى غير ذلك. وبعدين يكذبوا ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة مش حتى ما سمعنا بهذا في الملة الاولى مثلا ايام ادم ولا نوح لا ده حتى الاخر حاجة ما سمعناش ممكن يعني في الملة الاخرة وكأنهم عندهم تفصيل الملة الاخرة. زي ما واحد يقولك ايه مين قال في الدين ان انت لازم تحكم بالشريعة مين قال في الدين ان لازم المرأة تبقى بحجاب مين قال في يعني خد بالك يعني كأنك انت بتألف كل ما تقول كلمة حق وكل ما تدعو دعوة حق يبقى مين قال كده في الدين قال هو اللي ايه ما سمعنا بهذا ان ربنا واحد في الملة الاخرة. كأن الملة اللي جت قبل كده كانت بتقول ربنا سبعة من الاختلاق والكذب والتزوير والعياذ بالله. ما سمعنا بهذا في الملة إن هذا إلا اختلاق. وقالوا ها هنا أئنا لتركوا آلهتنا لشاعر مجنون. مع ان هم فهموا ان لا اله الا الله تقتضي ان يكون الله الها واحد. فكذبهم الله عز وجل ورد عليهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم فقال بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ان الذي يأمركم به هو الحق الذي جاءت به جميع المرسلين. وهو عندما جاء بالحق كان قد اتى بالحق من جهة وصدق من سبقه من جهة اخرى. ثم قال في شأن من قبلها. يبقى ده بعض الآيات التي تبين كيف فعل الله وكيف أعد وما يعاقب به من ردها. لا إله إلا الله. طب ومن قبلها؟ إلا عباد الله المخلصين. وكل واحد مخلص. يعني الآيات مخلصين دي مش معناها إبراهيم وموسى وعيسى أو أبو بكر وعمر، لا، أنت كموحد إذا صفيت توحيدك من الشرك فأنت من المخلصين. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. أسأل الله أن يرزقنا ذلك الرزق المعلوم وأن يجعلنا فيه نصيب. فواكه وهم مكرمون. مش بيأكل ويضرب على أفلاء، ده بيكرم، بيأكل وينعم. في جنات النعيم. يبقى ده جزاء من قبلها. كذلك يقول سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وخد بالك اللي ربنا سبحانه وتعالى بيثبته من النعيم يعني أن الكفار يعاقبوا يوم القيامة عقاب مضاعف، عقاب الحرمان من ذلك النعيم وعقاب العذاب الأليم، عقاب الحرمان من النعيم المقيم. يعني لو واحد حشر في الآخرة وألقي لا في الجنة ولا في النار، ها، هيموت، هيبقى هالك، مش واجد أي مكان، لأنه محتاج إلى إيه؟ إلى نعيم يقيمه، والآخرة ما فيهاش موت. يبقى بالتالي هيظل حتى وإن كان هيطل مململ، بيسموه مململ، لا يجد نعيما يقوم به. فأنت عفيت من العذاب وعفيت من الململة، فهم؟ فالكافر أو من رد لا إله بيعاقب بالحرمان من النعيم، ولو وقف كده بس مش هيخش النار، دي مللة، فهم؟ لا، ده كمان له من العذاب المقيم، نسأل الله العافية والسلامة، إلى آخر الآية. وقال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والحديث ده من أعظم الأحاديث التي تبين مقامات الناس في مقابل الهدى الذي جاء به الله الذي أرسل به الله رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أمرين، الحياة نوعان، حياة أجساد وحياة قلوب، وكلاهما لا يحيا إلا بما ينزل من السماء. فحياة الأجساد قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. دي هذا الماء الذي نزل من السماء تكون به حياة الأبدان، صح؟ تكون به حياة الأبدان. ثم أيضا نزل من السماء ما تكون به حياة القلوب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث، فهم؟ ودايما في علاقة ما بين الممثل والممثل به، لا ينضبط المثل إلا إذا كان وجه شبه. إيه وجه الشبه؟ إن ده من السماء وده من السماء، مش شرط من المحل، فهم؟ وإيه وجه الشبه؟ إن ده به حياة وده به حياة، فبالتالي بقى في وجه شبه ما بين المطر وما بين الوحي، فالمطر من السماء والوحي من السماء، والمطر به حياة الأبدان والوحي به حياة القلوب، فهم؟ فده سر المثل، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. الأرض دي هو نحن، لأننا من طين، فأحوالنا كأحوال صخر الأرض وتربتها، يعني منا الجرانيت ومنا الحجر الجيري اللي بيشفط المية ما يبين لهاش أثر، ومنا التربة النقية الخصبة اللي الماء ينزل عليها حتى من غير حب تثمر وتنبت من ما يلقيه الهواء من لواقح. نفس انت بالضبط، اما انت جرانيت واما انت حجر جيري واما انت ارض قصبة، بينزل عليك الوحي زي ما بينزل على الارض المطر. فضرب امثلة بثلاثة اقسام رئيسة، طبعا بينهم انواع كتير، مش كل التربة اللي بتشرب المية جرية، في رملية، صح ولا لا؟ يعني المطر لما تمطر في الصحراء ما بيجيش تاني يوم تلاقي ابرك وتقعد تشمر بقى وتعدي، بل بعد دقيقتين تلاقي ايه؟ مفيش ميه، البلد بلعت. فالوحي ينزل على القلوب، فمن القلوب ما يكون مؤمن تربة نقية فيحيا بذلك الماء، اهتزت وربت. التربة النقية لما بينزل عليها الميه بتتخن لدرجة انها بترتفع حقيقة. لما تسأل انت بتوع الجيولوجيا يقولك ان احنا بنقيس بالمقياس فعلا، ونجد ان المية لما بتنزل والمطر والارض تتغرق وتبدأ تنبت اهتزت وربت. ربت يعني ايه؟ زادت من الربا، الربا يعني الزيادة، فهم؟ فالقلب جاه الوحي الهدى، ازداد هدى، ازداد ايمان، القلب زاد، فهم؟ وبدأ يتعلم، بدأ يفقه، بدأ يدعو ويعلم غيره. فيبقى الارض ربت، وبعدين طلعت اكل، طلعت ثمر، كل منه غيرها، هي كلت من الثمر، لان لما ربت وانتفعت والثمر اعطاه وهي اعطته فاستفادت. فده لما اكون مثلا عندي معلومة وقلبي اهتدى بها ورب بها، وبعدين ده مثل من الناس، ده مثل في التربة حقيقي ولا ده مجازي؟ حقيقي. وده مثل في القلوب حقيقي. وهناك قيعان الجرانيت، قاسي، قلب قاسي، لا موعظة ولا ده ولا ده ولا ده، فده قلب المنافق. المنافق اكتر واحد يقعد في مجالس العلم، واكتر واحد يسمع الموعظة، واكتر واحد يجيب كتب، لان الكافر بيقولك الدين ده بيلزمنيش، ومع ذلك ماله؟ ممكن يطلع يخطب ويتكلم ويعمل ويسوي، لكنه خبيث، يدبر للمسلمين، يتمنى سوءهم، يتمنى هلكهم. طب الكلام اللي الناس استفادت بيه ده عبارة عن ايه؟ انه هو عامل زي الجرانيت، فاهم؟ فالمية لما بتنزل ما بتتشربش، وبتنها عاملة زي الحوض. اللي راح منكم اليمن او اللي سمع عن اليمن، اليمن معظمها، معظم قراها فوق الجبال، بيعيشوا ازاي؟ المطر بينزل كل شوية، هم عندهم قيعان، كل منطقة في الجبل بيبقى فيها حتت زي الحواض كده، كمية مساحة، ينزل مية تقعد الماء ست اشهر، يشربوا منها لحد ما تسود، يشربوا منها ويسقوا انعامهم ويزرعوا منها. يبقى اذا المية عشان ده جرانيت، ما شاء يرحمك الله، عشان ده جرانيت ايه اللي حصل؟ احتفظ بالماء، فهم؟ وبعدين في بقى الكافر الذي لا يقبل، والمية بتروح مع مهما عرضت عليه من الهدى كالايه، يبقى ارض قيعان، لا المعذرة، الارض الاولى اسمها ارض نقية، انما يقيعان لا تمسك ما يتم بتكالا، ودي المنافقين، وارض اجادب، اجادب اللي هي الجرانيت، ارض اجادب يعني جرانيت، يعني لا تهتز بالماء، لا تبلل بالماء، لا تشرب بالماء. والقيعان زي الماء اللي هو الماء الذي الارض التي يتصرف فيها الماء. فجعل قلب المؤمن مثاله كالارض النقية الخصبة، وجعل قلب المنافق كالارض الجدباء اللي هي الصخرية، ها، وان من الحجارة لما تفجر القلوب مثلها مثل الحجارة قاسية، نسأل الله العافية. فهم؟ الناس تشرب من المية وهم لا يستفيدون منها، لان الجرانيت والصوان ما بتبلش في المية فما بينتفعش بالماء، ولكن اللي بيشرب منه انتفع بان الجرانيت ده حصله المية. وبعدين في قيعان اللي بتشرب المية زي الماء، زي الارض الرملية والارض الجيرية. فبيقول مثل بقى الناس والواحد زي الارض دي، وهذا مثل من فقه في دين الله. طبعا لما يتفقه يبقى مؤمن، في فرق بين يحفظ يذكر يكرر بلسانه وبين يفقه. يفقه يعني فعل قلب، لان ده فهم، فاذا فقه التدبر. فالناس كما كحال هذه الليلة، فالغيس ينزل على الارض تخرج منه الطعام والشراب، والوحي ينزل على القلوب منها ما يهتدي ومنها ما لا يهتدي، مفهوم؟ ثم قال والرابع الانقياد، وده اللي هنكمله ان شاء الله تعالى. قبل ما نقوم مجلسنا، انا بس كنت عرضت عليكم مشروع قبل كده واتكلمت فيه في دروس قبل كده، يمكن ما عرضتوش، انا مش فاكر عرضته ولا لا، وعرضته في الفضائيات، وهو ان احنا محتاجين مشروع، انا يعني بتمنى ان يكون يشهد لنا يوم القيامة، ان احنا نعمل بانر. البانر ده صورة معمولة بمادة قبل للصمود، عليه مكتوب نحن نريد تطبيق الشريعة، بعيدا عن اي رمز لا حزبي ولا جماعي ولا طائفة، يعني ما يبقاش رمز لاخوان ولا سلفيين، ولا رمز لانك تعبير عن رغبتك التي تؤمن بها، بحيث يعلق هذا المصور او هذه اللوحة او هذا البانر ايا كان الاسم، معلش، على النافذة، على البلكونة، على باب المحل. انا هوريك واحد منه احنا عملناه ونفذناه وبدأنا نوزع منه. هو اللي بيمسك معي كده عشان نورين كده، افردوا معي، ده اللي احنا اتفقنا على تصميمه، وحريصين ان احنا ننشره بين الناس بالتعاون طبعا بين الناس، على اساس يبقى صورة واحدة، يعني حتى في المحافظات المرحلة القديمة هننزل التصميم على المواقع، بحيث الناس حتى اللي عايز يطبع في مكان ويوزع مشاركة الناس يبقى تصميم واحد. يعني ايه تصميم واحد؟ يعني حتى اللي مش عارف يقرأ الكلام فيه من بعيد، مجرد ان يشوف المنظر ده مع التعود يقول دي اللي هي بتاعت الايه، اللي بتاعت الشريعة، دي بتاعت الناس اللي هم المساكين اللي عايزين الشريعة، دول هم كده، فتبقى ايه من هذا كده. الغرض منه ثلاث حاجات. الحاجة الاولانية، هو معانا كمية اللي هيعوز بس خارج المسجد، يعني الغرض منه ان احنا نشهد الله عز وجل بالصدع، كأننا نصدع بالاظهار، زي ما بنصدع بالكلام وبنقول نحن نريد، او بالاستفتاءات او بالصناديق، نحن ايضا بنصدع بالكتابة والرمز والشكل. الامر الثاني انه يبقى في صبغة شعبية، الامل يعني خلال شهر شهرين ثلاثة اربعة، ما فيش بس العجلة تدور، حتى لو حركة سلحفاة ان شاء الله طالما في حركة تصل، لكن لو حركة صاروخ وهيقف في نص الطريق مش هيصل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فالمسألة ده حسب تيسير ربنا في قبول الناس ونشرها لها ونقلها لها. الأمر الثالث احنا قلنا أول حاجة ان تبقى صدع، رقم اثنين إصباغ بعيدة، يعني تبقى صبغة مجتمع بتمنى. والحاجة الثالثة إعلام المخالف، إعلام المخالف إن قضية الشريعة مالها لن تموت، فاهم؟ وإن الضغوط والحرب والخلاف السياسي، ولو ذهب الإخوان مع الريح فإن هذا الشعب ماله؟ ها، فداء الشريعة، حتى لو مات واحدا تلو الآخر فداء دينه، عنده استعداد، مش فداء البلطجة. فطبعا أنا بستحس الإخوان أنهم يشاركوا معنا وينشروه، مش يشاركوا يعني بحيث أنه يبقى تنتشر، ياخد 10 ياخد 100 ياخد اكتر ياخد اقل، وحيث ان احنا بنحاول نوزع الواحد فرضاني بعشرة، والمجموعة لو ميات يبقى بسبعة، على اساس ان هو يعني مع الجملة بيقل التمن بتاعه، بحيث انه ايه، ان يبقى فيه مشاركة. فطبعا الموضوع ده عمره ما هيتم بايد واحدة، يعني الحمد لله ناس كتير شاركتني في الفكرة والتصميمات والبحث عن اماكن تعمل بسعر جيد وخامة جيدة، لكن برضو لازال الامر ايه، بطيء في حركته. واتصل بيها ناس من محافظات وكده، لكن ما حصلش شيء ايجابي. يمكن لما يتظهر المساله وتبان وتتوضح يبقى في شيء من المشاركه، فيبقى في وسط الظلمه دي اي حاجه ممكن تكون تشهد ربنا علينا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.